وأكثر الكيفيات روتها عائشة رضي الله عنها، حتى أن بعضهم ممن ليس عنده تأمل طعن في أحاديث عائشة وقالوا اضطربت فيها واضطربت في الحج واضطربت في الرضاع واضطربت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قبل صلاة المسافر، لكن هذا خطأ وغلط، فهي حافظة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، تعرف حاله في بيته أكثر من أي شخص آخر ربما، فكيف بعد ذلك تضطرب وتخطئ في روايتها في صلاة الليل؟ إذن ما هو التبرير، ما هو التبرير لهذا الاختلاف في الكيفية؟ الجواب كما قال القرطبي رحمه الله: الصواب أن كل شيء ذكرته محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الزواج. إذن فعله لسببين، هذه كيفيات، إما ليبين لنا الزواج أنه يجوز أن نفعل هذه الكيفية وهذه الكيفية وهذه الكيفية، ثانيا أن يكون قد فعلها أحيانا لنشاط أو عدم أو ضعف نشاط. فمثلا الكيفية التي فيها أنه خرجها كلها متصلة، كان في نشاط للقيام وربع مثلا فصل لا متصلة، مرة أوتر مثلا فقط بخمس أو أوتر بثلاث، يمكن أن يكون فيه شيء من التعب فاختصر على خمس مثلا، أو ضاق عليه الوقت أو كان في سفر. فإذا ما دام ثبتت الكيفيات فالباب أمامنا مفتوح لنعمل بهذا أو بهذا أو بهذا، وأنه فعله لبيان الزواج أو لأجل موضوع النشاط خفة وزيادة، وكذلك أنه فعله في أوقات متعددة يعني أحوال مختلفة في الحضر والسفر والمرض والصحة، فهذا الذي يجمع بينها، ويكون هذا أحسن ما يمكن أن يقال في موضوع اختلاف الروايات وعن عائشة رضي الله عنها بالذات. والله أعلم. طيب، ماذا بالنسبة الآن لقضية صلاة ركعتين بعد الوتر؟ قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا من قولها كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ركعتين وهو جالس. الركعتان هاتان متى صلاهما؟ قبل الوتر أو بعد الوتر حسب الرواية هذه؟ بعد الوتر. طيب، كيف يقول في الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم يصلي ركعتين بعد الوتر؟ لأنه إذا صلى ركعتين بعد الوتر لا يكون قد جعل آخر صلاته بالليل وترا. فما هو الجواب إذن عن هذا الإشكال في قضية أنه ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر وأنه قال وأمر أن تكون آخر الصلاة بالليل وترا؟ فالجواب إن بعض الأئمة أولا قد ذكروا أن هاتين ركعتين لم تفي، ممن أنكرهما الإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله قال لا أمنعهما ولا أفعلهما ولا أمنع من فعلهما، لا أفعلهما ولا أمنع من فعلهما. لكن إذا كان قد ثبت، إذا كان قد جاء الحديث صحيحا بصلاته ركعتين بعد وترين فعلى، فكيف نجمع؟ يمكن أن نجمع بأن نقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا للأفضل، وصلاة بعد الوتر مثل الركعتين هذه لبيان الزواج، تبين الأفضل وفعل ما يبين به الجواز من خلاله. فقالوا حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب وصلاة الركعتين بعده على الزواج. وإلى هذا ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الزواج، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة، مرة أو مرات قليلة. وأجاب عن لفظ عائشة كان بأنه لا يرد منه الدوام ولا التكرار، وإنما هو فعل ماض يدل على وقوعه ولو مرة واحدة كان، لأنه إذا قال النووي إنه ما صلى ركعتين بعد الوتر إلا مرة أو مرات قليلة فيورد عليه أن الحديث جاء بلفظ كان ويوتر وذلك يصلي ركعتين، فقال كان لا تستلزم أنه كان يفعل ذلك باستمرار، وإنما هو ويجوز أن يطلق على من فعلهم ولا مرة واحدة ويقال كان كما جاء في بعض الحديث. ثم هناك شيء آخر، لو أن إنسانا في الشتاء مثلا ليل طويل صلى 11 ركعة طولها واحسنها وسلم، ثم نظر فوجد ان هناك وقت باقي للفجر، ما زال الوقت للفجر طويل ويتسع لصلاه اخرى، او حاله ثانيه شخص اوتر قبل ان ينام لخشيه ان لا يقوم، ولكنه قبل الفجر بساعه او ساعتين قام فاراد ان يصلي واشتهى الصلاه، فماذا يقال له؟ فعندك حديث يبين جواز صلاة شفع بعد ذلك الوقت. إذن الحديث هذا يفيد والحمد لله في أنك ما دمت وجدت نشاطا أو وقتا أو استيقظت ولم تكن أو وكنت تخشى أن لا تستيقظ واستيقظ أن تصلي، فنقول إذن صلي مثلا. إذن حديث أنه صلى سنتين هذا يفيدنا في هذه الحالة، وأنه يمكن الإنسان أن يصلي، لكن أن يذهب ويتقصد أن يصلي بعد الوتر صلاة أخرى يعني متقصدا باستمرار ليس من السنة خلاف السنة، ومخالفة لحديث اجعلوا آخر صلاتكم الليل وتر، إن فعله أحيان قليلة فقد جاءت السنة بذلك، وإن فعله لحاجة مثل ما قلنا استيقظ قبل الفجر بوقت وكان قد أوتر وانتهى فصلى مثنى بحسب نشاطه فهذا أمر طيب. هناك من ادعى أنها هاتين ركعتين خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الادعاء الخصوصية هنا لا دليل عليه، ما الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وادعاء الخصوصية لا يثبت إلا بدليل. إذن الإنسان السنة له أن يجعل آخر صلاة الليل وترا، إذا صلى أحيانا بعدها قليل لا بأس في أحيان قليلة، وإذا صار متسع وحصلت أشياء لم تكن في تخطيطه وعثمانه فلا بأس أن يصلي بعد الوتر ما شاء الله له أن يصلي. من المسائل المتعلقة بصلاة الوتر أيضا صلاة الوتر على الراحلة، وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته يعني لحقت عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فالرجل ما كان عنده علم بمسألة الإسر على البعير، كان يمشي على البعير يمشي الفجر يمشي مع ابن عمر في السفر الفجر سيطلع نزل وصلى، كان يظن أنها لا تصلى إلا على الأرض قائما، فلما أخبره عبد الله سأله لماذا تأخر؟ قال نزلت لأنني كنت أظن أنها لا تصلى إلا على الأرض، هذا معنى فعل الرجل. فأخبره ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. فهذا الحديث وغيره يقضي بجواز صلاة الوتر على الراحلة في السفر، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم وهو من ذهب إليه من قبلهم علي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونحن الآن في وسائل النقل الحديثة كالسيارة والحافلة والطائرة والقطار والسفينة من وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية، يمكن أن نقول أن استقرارنا على هذه الوسائل وتمكننا فيها أقوى من تمكن صاحب الدابة على دابته، أقوى من تمكن صاحب الدابة على دابته، بل إنه في كثير من الحالات يمكن أن تصلي في بعض هذه الوسائل قائما مستقبل القبلة وهي تمشي وتعبر. فلذلك حديث الراحلة يفيدنا بأن الإنسان يمكن أن يصلي على في الطائرة في السفينة في السيارة في السيارة في طريق السفر في السفر على راحلته يصلي عليها في سيارته يصلي قيام الليل أو صلاة الليل في السيارة. وأما داخل البلد كما قلنا سابقا لا تشرع الصلاة النافلة حتى النافلة داخل البلد في السيارة، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، أما في السيارة داخل البلد يقول أنا أريد أن أصلي نافلة في السيارة داخل البلد لا ليس بمشروع، لكن في السفر يشرع ذلك. هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس متعلقة بمسألة ذكرناها قبل قليل، هو شخص كان يظن أنه لن يقوم الليل لن يقوم قبل الفجر فأوتر ونام استيقظ قبل الفجر بمدة. يطرح السؤال التالي: هل أصلي ركعة بعد استيقاظي تشفع الركعة الأخيرة من الوتر التي صليتها ثم بعد ذلك أصلي مثلا ثم أوتر، وما حكم نقض الوتر الأول بوتر جديد بعد الاستيقاظ مثلا لأواصل صلاة الليل بعده وأوتر في النهاية؟ الذي يريد أن يفعل ذلك ما هو مبعثه في الفعل؟ أنه يريد أن يجعل آخر صلاة الليل وترا فيقول أنا أريد أن أصلي أنا استيقظت قبل الفجر أريد أن أصلي أريد أن أجعل آخر صلاة الليل وترا، ماذا أفعل بالوتر الأول الذي أوترت وأنا أريد أن أصلي الآن؟ فيقول الحل أن آتي بركعة تشفع الوتر الأول ثم أصلي مثنى ثم أوتر لتكون آخر صلاة الليل وترا. لكن عند التأمل يظهر أن هذه الركعة التي سيشفع بها وتره الأول ويستفتح بها بينها وبين تلك الركعة الأولى نوم وعمل كثير، فكيف تنضم هذه إلى تلك لتشفعها وصلاتان ركعتان منفصلتان بينهما نوم وعمل كثير؟ ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم جواز نقض الوتر، وأن من أراد أن يتنفل بعد وتره الأول استيقظ أراد نفل بعد وتره الأول يصلي مثنى فقط لا يشفع الوتر الأول، بل لا يصح ذلك يشفع الوتر الأول سواء استيقظ من النوم لا يشفع الوتر الأول سواء استيقظ من النوم أو ما استيقظ من النوم. وهذا قول جمع من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة أبو بكر وعمار بن ياسر ورافع وعائد وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، واختار ذلك أيضا جمع من التابعين كسعيد وعلقمة والشعبي والنخعي ومكحول والحسن البصري وطاووس وغيره. استدلوا بأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة رواه الخمسة عن طلق بن علي، وقال الشوكاني حسنه الترمذي، وقد جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد بيت وهو جالس، لماذا لم يشفع الوتر الأول وصلى كف فقط؟ إذن قالوا لا يشفع الوتر الأول بوتر ثاني، وإنما فقط يكتفي بأن يصلي مثنى بأن يصلي مثنى مثنى، وما دام قد ثبت الصلاة بعد الوتر إذا يجوز الإنسان أن يترسل بعدها ولا يحتاج إلى نقض الوتر الأول وهذا تكلف، وفعله صحته أصلا فيها نظر، أن يأتي بركعة منفصلة تمام الانفصال عن الركعة الأولى ويقول جعلتهما الآن ركعتين شفعا. إذا هذا هو الراجح في المسألة، والله أعلم، أنه لا يشرع نقض الوتر الأول ولا أن تصلي ركعة لتشفع الركعة الأولى التي صليتها، وأنك تصلي مثنى مثنى إذا حصل عندك نشاط واستعداد لمزيد من الصلاة. طيب، من المسائل أيضا التي تناقش في صلاة الوتر ماذا يقرأ فيها؟ فالجواب أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في كل ركعة يقرأ سورة، يعني أول سبح بعد ذلك الكافرون بعد ذلك قل هو الله أحد في الركعة الثالثة. وقال الترمذي اختاره أكثر أهل العلم، وهو قول أئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، مالك في رواية وأحمد، فهو قول الجمهور وهو الذي دلت عليه السنة قبل الجمهور. لكن هل معنى ذلك أنه لا يقرأ إلا بهذه السور الثلاث؟ الجواب لا، يمكن أن يقرأ بأي بما شاء من القرآن. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أيقرأ بالمعوذتين في الوتر، أيقرأ بالمعوذتين في الوتر؟ قال ولما لا يقرأ، يعني ما المانع، يجوز له أن يقرأ بالمعوذتين. وقد صحح الألباني حديثا في أنه عليه الصلاة والسلام في الركعة الأخيرة صلى يقول والله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مستقلة ثلاث سور في الركعة الأخيرة. يعني هذه كيفية من كيفية، لكن أشهر شيء سبح والكافرون في الشفع يقول والله واحد في ركعة الأخيرة. طيب ماذا بالنسبة للقنوت في ركعة الوتر هذه الأخيرة؟ العلماء رحمهم الله تكلموا في حكم القنوت أصلا في الوتر، هل هو مشروع أو غير مشروع. فالجمهور ذهبوا إلى مشروعية القنوت في الوتر في الجملة، وذهب مالك رحمه الله وبعضهم إلى أنه لا يشرع القنوت في الوتر أصلا. أما الجمهور فقد احتجوا بأحاديث، ومنها ما جاء عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، رواه ابن ماجه، يوتر فيقنط قبل الركوع رواه ابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. وذهب طاووس ومالك إلى أن القنوت بدعة، و قال بعض أصحاب مالك سألت مالك عن رجل يقوم لأهل في شهر رمضان أترى هل يقمت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك لم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولا أحدا من أولئك. إذن هو بنى كلامه على أي شيء؟ عدم السماع، وعدم السماع ليس بحجة، ومن سمع حجة على من لم يسمع. وما دام قد روي، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر بإسناد صحيح كما جاء في حديث أبي، والعراقي أيضا قال صحيح أو حسن في الحديث هذا الذي فيه القنوت في ركعة الوتر، فإذا ينبغي المصير إليه. ثم إن القنوت في الوتر قد ورد عن جمع من الصحابة أيضا وليس فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء عليه القنوت في الوتر مشروع، القنوت في الوتر مشروع، لكن أين موضعه؟ نحن الآن عرفنا أنه مشروع وعرفنا الراجح مشروعية القنوت في الوتر، لكن هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ جاء في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة في أشهر الروايتين عندهم أن القنوت في الوتر جائز، أو عفوا قبل مسألة قبل الركوع بعد الركوع نأخذ المسألة أعم منها، هل يشرع القنوت في السنة كلها أم فقط في مواسم معينة؟ فذهب طبعا فقلنا مالك كان لا يرى بالقنوت أصلا في كل السنة لا رمضان ولا غير رمضان. ذهب الحنفية والحنابلة في أشهر الروايتين عندهم إلى أن القنوت مشروع في الوتر في السنة كلها في رمضان وفي غير رمضان، واستدلوا بحديث أبي المتقدم، حديث أبي عام يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. هل في تخصيص برمضان؟ هل في تخصيص بشيء معين وقت معين في السنة؟ لا، إذن هو عام، إذن الوتر في السنة كلها. هذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت على الدوام. وقالوا إنه كما ورد في رمضان فهو في غير رمضان. ما الفرق بين قنوت رمضان وغير رمضان من جهة أنه دعاء؟ الدعاء هذا الدعاء ما دام جاء في القنوت في رمضان إذن هو في ركعة الوتر الأخيرة، إذن أيضا في أي ركعة الوتر في خارج رمضان، وما هو الفرق؟ فحديث أبي يعني يكاد يكون هو العمدة في المسألة في القنوت، مشروعية القنوت طيلة السنة والحديث كما قلنا صححه العراقي أو حسنه، وأيضا قال الألباني في الرواء الغليل صحيح، فهو لا يصل عن درجة الفسق. طيب أما بالنسبة قبل الركوع أو بعد الركوع فقد وردت أحاديث تفيد قبل الركوع ووردت أحاديث تفيد قبل الركوع، ولضيق الوقت لن نستعرضها، لكننا سنقول الخلاصة وهو أن الجمع بين الأدلة يفيد بمشروعية الأمرين كلاهما، فمن قنت قبل الركوع جاز فعله، ومن قنت بعده جاز فعله، فعله صحيح، وثبتت مشروعية ثبت رفع اليدين في دعاء القنوت، فإذا يشرع رفع اليدين يضمهما ويمدهما كالذي يسأل شيئا ويخلص إذا شاء قبل وإذا شاء بعد. وهذا نهاية السلام على مسائل الوتر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.